الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب الصلاة للعلامة ابن القيم رحمه الله، ونحن في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر شوال عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده المصنف رحمه الله في بيان اختلاف العلماء في هل تارك الصلاة يقتل حدا أم يقتل ردة، وذكر أن في المسألة قولان، أن في المسألة قولين لأهل العلم. الأول أنه يقتل كما يقتل المرتد، وهذا يعني أنه كافر بتركه الصلاة، والثاني أنه لا يقتل ردة إنما يقتل حدا، وهذا كله في من ترك الصلاة تكاسلا. أما من أنكر الصلاة فبالإجماع يكون كافرا لجحوده ركنية الصلاة. وقفنا على أدلة المكفرين، قال رحمه الله: قال المكفرون، وقفنا على أدلتهم، فنبدأ في ذكر هذه الأدلة، ونسأل الله عز وجل يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب، قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إلى قوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فوجه الدلالة من الآية أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه. ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين، فقال: يوم يكشف عن ساق، وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه، فلا يستطيعون السجود مع المسلمين في دار الآخرة عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا.
يعني جزاء من جنس العمل، لما لم يسجدوا استحقوا أن لا يكونوا مع من يسجد لله. نعم.
قال رحمه الله: هذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كصياصي البقر، ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين.
طبعا الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة كاسلا يقولون إن هذه الآيات في الكفار، وكون الله جل وعلا ذكر من ذنوبهم أنهم لم يسجدوا فاستحقوا أن لا يسجدوا، فهذا لا يعني أن الذين شهدوا بالوحدانية مثلهم. نعم.
الدليل الثاني قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين أو مجموعها.
طبعا لا يمكن أن يكون كل واحد من هذه الذنوب سببا لسلوكهم في سقر، لأن عدم إطعام المسكين ليس كفرا بالإجماع، عدم إطعامهم المسكين ليس كفرا بالإجماع، فدل على أن الذي سلكهم في سقر مجموع هذه الأفعال. نعم.
فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة، وإن كان مجموع الأمور الأربعة
وهو الراجح. نعم.
فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلا فكل واحد منها مقتض للعقوبة، إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها.
طبعا لا شك أن تارك الصلاة مستحق للعقوبة، لكن الكلام ليس في استحقاق العقوبة، الكلام في كفره. نعم.
ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبة على التكذيب بيوم الدين، بل هو وحده كاف في العقوبة، فدل على أن كل وصف ذكر معه كذلك، إذ لا يمكن لقائل أن يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة.
لا يمكن لقائل أن يقال لا يخلد من في النار إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة، أما لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة هذا لا يقول به أحد، لأن الجمع في التعذيب ليس شرطا. يمكن أن يعذب الله عز وجل الإنسان على الخوض، يمكن يعذبه على ترك الصلاة، يمكن يعذبه على ترك اليقين بيوم القيامة، يمكن يكذبه على ترك المسكين حتى مات جوعا مثلا. نعم.
فإذا كان كل واحد منها موجبا للإجرام، وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين، كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر، وقد قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين.
كون تارك الصلاة مجرم هذا لا يختلف عليه اثنان، لكن أي أنواع الإجرام؟ الجرم الأكبر المساوي للكفر أو ما هو دونه، مثل الحكم بغير ما أنزل الله، لا أحد يختلف أنه كفر، لكن السلف قالوا كفر دون كفر، والخوارج قالوا كفر أكبر. مثل الظلم، الظلم قد يأتي في القرآن إن الظالمين لهم عذاب أليم، إن الظالمين لفي عذاب مقيم، ما المقصود بالظالمين؟ يمكن أن يراد به الأكبر ويمكن أن يراد به الأصغر. نعم.
الدليل الثالث قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فوجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور، فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة، والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها.
ليس في هذا دلالة على كفر تارك الصلاة، وإلا لزم دلالة على كفر تارك الزكاة، وإنما جعلهم الله على رجاء الرحمة إذا فعلوها، إذا لم يفعلوها فهم إما أن يكونوا لا في السلب ولا في الإيجاب، وإما في السلب، يعني الناس مع رحمة الله عز وجل على ثلاثة أنواع، منهم من له الرحمة المطلقة وهم أهل الطاعة المطلقة، ومنهم من معه نوع من الرحمة، ومنهم من لا يرحمه الله جل وعلا رحمة عدل وإن كان يرحمه الرحمة العامة وهم الكفار. نعم.
الدليل الرابع قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقد اختلف السلف في معنى السهو.
هذه الآية في نظر القاصر، هذه الآية مع آية سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذه الآية وتلك من أصرح الأدلة لمن قال بكفر تارك الصلاة، ووجه الاستشهاد أنه إذا ترتب على السهو عن الصلاة وهو كما سيأتي في تفاسير، إذا ترتب على السهو عن الصلاة هذه العقوبة الشديدة فكيف بمن تركها، وهذا استدلال قوي. نعم.
قال رحمه الله وقد اختلف السلف في معنى السهو عنها، فقال سعد بن أبي وقاص ومسروق بن الأجدع وغيرهما هو تركها حتى يخرج وقتها. وروي في ذلك حديث مرفوع، قال محمد بن نصر المروزي حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عكرمة بن أبي شيبة قال حدثنا عكرمة بن خالد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقال حماد بن زيد حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهم أينا لا يحدث نفسه؟ قال إنه ليس ذاك ولكنه إضاعة الوقت. وقال حيوة بن شريح أخبرنا أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هو تاركها، ثم سأله عن الماعون قال منع المال من حقه. إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اضطرد في القرآن للكفار كقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقوله ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها إلى قوله لهم عذاب مهين، وقوله وويل للكافرين من عذاب شديد، إلا في موضعين هما ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة، فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز، وهذا لا يكفر به بمجرده فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساق، فإلحاقه بويل الكفار أولى لوجهين، أحدهما أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها. الثاني ما سنذكره من الأدلة على كفره يوضحه الدليل الخامس.
طبعا تفسير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لو ثبت لكان حج، لكن في ثبوته بهذا اللفظ نظر، والمشهور عنه هو قوله أضاع المواقيت. نعم، وقوله أن الويل مضطرد في الوعيد في حق الكفار إلا في موضعين، ما دام أنه منازع فلا يصح الاستدلال بمنتزع فيه أو منازع فيه. نعم،
الدليل الخامس وهو قوله سبحانه،
لكن كما ذكرت آية الماعون وآية مريم آيتان تدلان على كفر تارك الصلاة من جهة الأولى، يعني إذا كان الذي صلى في غير الوقت أو ضيع الصلاة بضياع شروطها وأركانها مثلا له هذا الوعيد، فكيف بمن ترك؟ هذا الاستدلال أقوى من إلحاقه بويل الكفار. نعم،
الدليل الخامس هو قوله سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال شعبة بن الحجاج حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. وقال محمد بن نصر حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن زياد بن زبار قال حدثني شرقي بن القطامي قال حدثني لقمان بن عامر الخزاعي قال جئت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن صخرة قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها 70 خريفة ثم تنتهي إلى غي وأثام. قلت وما غي وأثام؟ قال بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل جهنم، فهذا الذي ذكره الله في كتابه فسوف يلقون غيا وأثاما. قال محمد بن نصر
طبعا هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي حديث ضعيف من حيث الإسناد. نعم،
قال محمد بن نصر حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرني زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول إنما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة 50 خريفا من حجر يهوي أو قال صخرة تهوي عظمها كعشر عشراوات عظام سمان، فقال له مولى فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد هل تحت ذلك من شيء أبا أمامة؟ قال نعم غي وأثام. وقال أيوب بن بشير عن شفي بن ماتع قال إن في جهنم واديا يسمى غيا يسيل دما وقيحا هو لمن خلق له. قال تعالى فسوف يلقون غيا. فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلها، فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار.
ويمكن أن يجاب الذين لا يكفرون تارك الصلاة يقولون هو في أسفل طبقة نار الموحدين. افهموا أوجه الاستدلال دائما، هم ايش يقولون؟ يقولون لو صحت هذه الآثار فالمقصود بالغي هو المكان الذي يكون في أسفل نار الموحدين لا نار الكفار والمشركين. نعم.
قال رحمه الله ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط لتوبته الإيمان فإنه يكون تحصيلا للحاصل.
هذا جواب سديد، لكن الإشكال أن الآية ما نزلت في حق المسلمين، هنا الإشكال. الآية نزلت في حق من يصلي صلاة على هواه كاليهود والنصارى، ولذلك قال الله عنهم فخلف من بعدهم أي من بعد الأنبياء والرسل خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون، حديث عنهم. نعم.
الدليل السادس قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوها لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونوا مؤمنين لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة.
نفي الأخوة هنا بدليل مفهوم المخالفة فيها نظر. كيف؟ يعني فإن تابوا وقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يمكن أن الآخرين يجيبون يقول إخوانكم يعني الأخوة المطلقة، وليس المقصود هنا نفي أدنى الأخوة، بدليل آخر آية سورة الأنفال. قال الله عز وجل عن المسلمين الذين لم يهاجروا والذين آمنوا، سماهم إيش؟ آمنوا ولا لا؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا كملوا الآية ما لكم من ولايتهم. هل المقصود هنا نفي الولاية مطلقا ولا نفي نوع من الولاية؟ إذن هنا فإخوانكم في الدين المقصود الأخوة التامة، كما أن المنفية هنا الولاية التامة، وإلا نوع الولاية موجودة. ولذلك قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم، وأثبت الأخوة التامة بين من؟ من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء.
الدليل السابع قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جاء فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين عدم التصديق وعدم الصلاة، وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي فقال ولكن كذب وتولى، فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر، وكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة.
هذا الاستدلال يستقيم لو كان مضطردا، لكنه ليس مضطرد، بدليل أننا نقول إن المسلمة المقرة بالصوم مؤمن وإن لم يصم فلا نقول هو بتوليه عن الصوم يكفر. إن المسلم مقر بحرمة أموال الناس فهو مقر ومصدق، لاحظ مقر ومصدق بحرمة أموال الناس، لكنه سرق فتولى في العمل، فهل يلزم أن يكون كل تول هو كفرا كما أن كل تكذيب هو كفر؟ لا يلزم، كل تكذيب للشرع كفر وليس كل تول عن الشرع كفر.
قال سعيد عن قتادة: فلا صدق ولا صلى، لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وعيد على إثر وعيد.
طبعا الآية نزلت في حق من؟ الآية بالاتفاق الآية مكية، نزلت في حق الكافرين الذين ما كانوا يصدقون بالبعث ولا كانوا يصلون لله الصلاة المطلوبة. يصلون صلاة على هواهم، مغيرين دين من؟ إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام. وهنا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هي أربعة في مقابل أربعة، وهذا هو الصحيح، وليس تكرارا كما قال الشيخ وعيد على إثر وعيد. لا، أولى لك أن تصدق، فأولى لك أن تصلي، ثم أولى لك أن لا تكذب، فأولى لك أن لا تتولى. كل واحدة في مقابل إيش؟ واحد، يعني أربعة مقابلها أربعة. فهذا إذعان وهذا تحذير من الترك. نعم.
قال رحمه الله: والدليل الثامن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: هي الصلاة المكتوبة. وجل الاستدلال بالآية أن الله جل وعلا حكم بالخسران المطلق على من ألهاه ماله وولده عن الصلاة، والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار، فإن المسلم لو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح. يوضحه أنه سبحانه وتعالى أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد، أحدها إتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث. الثاني تصدير الاسم بالألف واللام المؤذنة بحصول كمال المسمى لهم، فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له، بخلاف قولك عالم صالح. الثالث اتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفتين، وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ كما في قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا ونظائره. الرابع إدخاله ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخريين: قوة الإسناد واختصاص المسند إليه بالمسند، كقوله: وإن الله لهو الغني الحميد، وقوله: والله هو السميع العليم، وقوله: إنه هو الغفور الرحيم، ونظائر ذلك.
هذا استدلال قوي، لكن الإشكال في تكملة الآية. كملوا الآية: فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وما بالإجماع أن عدم الصدقة ليس كفرا، وعطف الأمر على هذا، إذن هذا كله يبقى من باب الوعيد. نعم.
الدليل التاسع قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكر بآيات الله لم يخر ساجدا مسبحا بحمد ربه. ومن أعظم التذكير بآياته التذكير بآيات الصلاة، فمن ذكر بها فلم يتذكر ولم يصل فلم يؤمن بها، لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل السجود، وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه. فلم يؤمن بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، إلا من التزم إقامتها. الدليل العاشر قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وويل يومئذ للمكذبين. ذكر هذا بعد قوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليها. ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب، فإنه سبحانه إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد. على أن نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله جل وعلا فرض عليه كل يوم وليلة 5 صلوات، وأنه يعاقبه على تركها أشد المعاقبة، وهو مع ذلك مصر على تركها، هذا من المستحيل قطعا. فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا، فإن الإيمان يأمر صاحبه بها، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. ولا يصغى إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها. وتأمل هل في الطبيعة أن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار، وأن الله فرض عليه الصلاة وأنه معاقبه على تركها، وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم المانعة له من الفعل.
وهذا يعني هذا القول يميل إليه ابن القيم، وهو الذي أميل إليه، وهو التفرقة بين من يصلي أحيانا وبين من لا يصلي بالكلية، وهذا القول فيه جمع بين الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق، وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم. وهذا من أمحل المحال، أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. ونحن نقول الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كما يعرفون أبناءهم كانوا مؤمنين مصدقين. وقد قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، أي يعتقدون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق.
نعم، التصديق المجرد ليس هو إيمان عند أهل السنة والجماعة. التصديق المجرد إيمان عند من؟ عند غلاة المرجعة كالأشعرية ونحوهم. نعم، أما أهل السنة يقولون الإيمان تصديق وعمل، وهو الذي يساوي الإقرار. نعم.
وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأبلغ من هذا قول النفر من اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عما دلهم على نبوته، فقال: نشهد أنك نبي. فقال: ما يمنعكما من اتباعي؟ قال: إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي، ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان، لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره. ومن هذا كفر أبي طالب، فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق، وأقر بذلك بلسانه وصرح به في شعره، ولم يدخل بذلك في الإسلام. فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده. ولهذا قال تعالى لإبراهيم: قد صدقت الرؤيا. وإبراهيم كان معتقدا بصدق رؤياه من حين رآها، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا صدقت الرؤيا على تفسير ابن القيم هو أحد الأقوال في الآية، وإلا فالتفسير الصحيح للآية قد صدقت الرؤيا يعني أنك أوقعت الرؤيا بالفعل، وهو مراد ابن القيم. نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرج يصدق ذلك ويكذبه. فجعل التصديق عمل الفرج ما تمنى القلب، والتكذيب تركه لذلك. وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. وقد روي هذا مرفوعا. والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة، والوعد على فعلها والوعيد على تركها، المحافظة على تركها، وبالله التوفيق.
هذا كلام صحيح ختم به المصنف أدلة القائلين بأن ترك الصلاة كفر، وقال أنه لا يتصور أن يكون الإنسان مسلما مقرا بوجوب الصلاة ولا يصلي البتة. وهنا أنبه على أمر، وهو أن وإن قلنا أن ترك الصلاة كفر ورجحناه أي بالكلية، إلا أنه ينبغي التحذير من تنزيل هذا الحكم على الأعيان، لأنه لا يجوز تنزيل الحكم على الأعيان في المسائل الخلافية، وإنما ذلك إلى القضاة والمفتين والحكام. نعم.
قال رحمه الله فصل: وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه. الدليل الأول ما رواه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ورواه أهل السنن وصححه الترمذي. الدليل الثاني ما رواه
طبعا هذا الحديث صحيح ولا أحد يخالف فيه، لا الذين يقولون بأنه كافر، ولا الذين يقولون بأنه لا الذين يقولون بأنه يقتل ردة، ولا الذين يقولون بأنه يقتل حدا، لكن الخلاف في تفسير نوع الكفر كما سيأتي، هل هو الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الخلاف في الألف واللام في كلمة الرجل، هل المقصود به المنافقون؟ فكأن المعنى أن المنافقين ما داموا يصلون فلا نجري عليهم أحكام الكفار، إن تركوا الصلاة أجرينا عليهم أحكام الكفار. نعم.
الدليل الثاني ما رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي: حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم.
وبالاتفاق العهد الذي بيننا وبينهم هم ضمير الجمع راجع إلى المنافقين، هذا لا خلاف فيه. العهد الذي بيننا وبينهم أي الأمر الفارق الذي به يحافظون على دمائهم وأموالهم مع علمنا بنفاقهم، الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: الدليل الثالث ما رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري، وقال إسناده صحيح على شرط مسلم. الدليل الرابع ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه. وإنما خص هؤلاء الأربع بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة. وفيه نكتة بديعة، وهي أن تارك المحافظة على الصلاة إن إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته من وزارة أو غيرها فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. الدليل الخامس
ودلالة الاقتران الأدلة القوية الدالة على تسوية الحكم، لا سيما مع عدم وجود الفارق.
الدليل الخامس ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، ولا تترك الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. الدليل السادس ما رواه معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه الإمام أحمد. ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. الدليل السابع ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال،
هذا منازع بحديث من فاته صلاة الفجر لم يكن له من الله عهد ولا ذمة. طيب هو ما يكفر لكونه فاته صلاة الفجر. نعم.
الدليل السابع ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ألا أترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. الدليل الثامن ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهو حديث صحيح مختصر. ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة، وقد احتج أحمد بهذا بعينه. الدليل التاسع ما في الصحيحين والسنن والمسانيد،
وقد يرد عليه بأنه وإن سقط الخيمة لكن أصل الأرضية باقية وهي الإسلام. نعم.
الدليل التاسع ما في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ورواه الإمام أحمد، وفي بعض ألفاظه: الإسلام خمس فذكره. ووجه الاستدلال به من وجوه: أحدها أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على خمسة أركان، فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام. الثاني أنه جعل هذه الأركان في كونها أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين، فهما ركن، والصلاة ركن، والزكاة ركن، فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها. الثالث أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخلة في مسمى اسمه، وما كان اسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، ولا سيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التي ليست بركن له، كالحائط للبيت، فإنه إذا سقط سقط البيت، بخلاف العود والخشب واللبن ونحوها. الدليل العاشر عن أنس،
هذا الدليل قوي، لكن ينازعه أن الزكاة ركن والصوم ركن والحج ركن، وإذا سقط ركن الصوم فلما لا يكفر؟ لما يكفر بترك الصلاة دون ترك الصوم؟ هذا دليل المنازعين. لكن قد يقال كما يترك بترك الشهادة يكفر بترك الصلاة. نعم.
الدليل العاشر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وجه الدلالة فيه من وجهين: أحدهما أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونها. الثاني أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية؟
قد يقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، أن هذه في بيان الفرق بين صلاتنا وصلاة اليهود، وقبلتنا وقبلة اليهود، وذبائحنا وذبائح غيرنا، هذا هو المقصود. نعم.
الدليل الحادي عشر ما رواه الدارمي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الجنة الصلاة. وهذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصلاة لم تفتح له الجنة، وهي تفتح لكل مسلم، فليس تاركها مسلما. ولا تناقض بين هذا وبين الحديث الآخر، وهو قول: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الشهادة أصل المفتاح، والصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها، إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه. وقال البخاري رحمه الله: وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
أما حديث مفتاح الجنة الصلاة فضعيف، ولو ثبت فكان وجهه كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. فحينئذ يقال ما دام معه أصل المفتاح فكسر بعض أسنانه لا يعني ضياع الباب. الإنسان إذا كان معه أصل المفتاح لم يضيع الباب. من الذي يضيع الباب؟ من ليس معه أصل المفتاح. نعم.
الدليل الثاني عشر ما رواه محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني صليت في أهلي. فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. رواه الإمام أحمد والنسائي. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. أنت تجد تحت ألفاظ الحديث إنك لو كنت مسلما لصليت، وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم ألست بناطق، وما لك لا تتحرك ألست بحي. ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم.
قد يكون الاستفهام لمعرفة الحال، لأنه كان كثيرا ما يرد من الوفود على النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى والمشركين، ولا لا؟ نعم.
قال رحمه الله فصل. وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجوية حدثنا عمر بن الربيع قال حدثنا يحيى
طبعا بن إجماع الصحابة هو أقوى ما يستدل به على كفر تارك الصلاة، وقد انتصر له الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وقال لولا وجود المخالفة من بعض السلف كالشافعي ونحوه لكان الإجماع مضطردا، لكن الصواب أن هذا الإجماع في حكايته نظر. نعم.
قال رحمه الله وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجوية حدثنا عمر بن الربيع قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن في المسجد قال فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد.
أنه جاء عمر، يعني ابن عباس جاء إلى عمر. نعم.
أحسن الله. أنه جاء عمر ابن الخطاب حين طعن في المسجد قال فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت فلم يزل في غشيته حتى أسفر ثم أفاق فقال هل صلى الناس؟ قال فقلنا نعم. فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة. وفي سياق آخر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى وذكر القصة. فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم.
خلاف عن صحابي
ولا يعلم
خلافهم. نعم. جميل.
أحسن الله. وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتاب الصلاة ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا.
هذا هو الصواب، أن الذين قالوا بتكفير تارك الصلاة جملة من الصحابة وليس إجماع. فإن قال ليس عمر قال هذا بمحضر من الصحابة، نقول نعم، لكن هل كان ابن مسعود موجود وهو في الكوفة مثلا؟ أجيبه. طيب هل كان أبو عبيدة أو كان مثلا طلحة والزبير كانوا موجودين؟ هل كان معاوية؟ لا، لا يلزم أنه يكون هذا حكاية إجماع. نعم.
قال لتركها
ذهب جملة.
أحسن الله. ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء رضي الله عنهم. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب، هؤلاء من الصحابة، ومن غيرهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب رحمهم الله. قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر النعمة دون كفر الجحود لقوله صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة أن هذا القول وإن قال به بعض المانعين من التكفير، لكن الصحيح أن هذا ليس هو قولهم، وإنما قولهم أن هذه الأحاديث محمولة على الكفر الأصغر، وفرق بين الكفر الأصغر وكفر النعمة. كفر النعمة كفران العشير. ومن حكى ممن لا يرى كفر تارك الصلاة أن هذه الأحاديث محمولة على كفر النعمة، فمقصوده نعمة العافية والصحة التي ألبسها، وهذا وجه ضعيف. نعم.
قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. وقوله: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وقوله: تبرؤوا من نسب وإن دق.
تبرؤ بالضم.
تبرؤ من نسب وإن دق كفر بعد إيمان. وقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم في صحيح بهذا اللفظ. وقوله: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ونظائر ذلك كثيرة.
كل هذه الأنواع من الكفر لا يقال إنها كلها كفر النعم، إنما يقال هي كفر دون كفر. نعم.
قالوا: وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر الجحود والخلود في النار. فكذلك كفر تارك الصلاة ليس بكفر جحود، ولا يوجب التخليد في الجحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ليش قالوا ليس بكفر جحود؟ لسببين: الأول إقراره بالتوحيد، والثاني إقراره بوجوب الصلاة، فأين جحوده؟ هذا وجه استدلالهم. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، فنفى عنه الإيمان، ولا يوجب ترك أداء الأمانة أن يكون كافرا كفرا ينقل عن الملة.
مثل هذا حديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. طيب، هل أذى الجار كفر أكبر مخرج من الإسلام؟ بالإجماع ليس بكفر مخرج من الإسلام. نعم.
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه.
وهذا قد صح عن ابن عباس من أوجه متعددة. نعم.
وقال طاووس: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا: كفر لا ينقل عن الملة.
وقال: ليش كفر لا ينقل عن الملة؟ لسببين اثنين: الأول لوجود التوحيد، الثاني لعدم جحود حكم الله، وإنما غير حكم الله بفسقه، بظلمه، بجوره، بتأويله. أنتم تعلمون لو طبقنا هذه الآية على رأي الخوارج، أول من نكفر من تدرون؟ الناس يظنون أن أول من سيكفر القضاء، لا، أول من سيكفر الفقهاء، أهل الأهواء والبدع، كلهم غيروا حكم الله، ولا لا؟ بالعكس، هم غيروا ونسبوا ما غيروه إلى الله، ولا لا؟ وهذا أشد من القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله ولا ينسبه إلى الله. نعم.
وقال سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
السلف قاطبة يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله من قبل القضاة والحكام والمفتين أن هذا ليس كفرا مخرجا من الملة إلا إذا أنكر الحكم بلا مسوغ أو تأويل. نعم.
فصل في الحكم.
إذن رجع ابن القيم إلى قول من الذين لا يرونه كفر تارك الصلاة، لكن كما ذكرت الذي يستشف من كلام ابن القيم وهو قوله وقول شيخ الإسلام ابن تيمية التفريقة بين من يترك الصلاة بالكلية وبين من يصلي أحيانا. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين.
يلا بسم الله خلينا نشوف. نعم.
معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق شعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق شعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك
يعني
الكفر.
معنى هذا طالب العلم عليه أن لا ينسى أن شعب الإيمان ثلاثة أقسام: شعب هي أركان وأصول في الإيمان، متى ما انتفت انتفى الإيمان. ودائما تذكر في هذه الشعب الإقرار بالتوحيد، إقرار بالنبوة، نفي العبادة عما سوى الله، الركوع، عدم الركوع لغير الله، عدم صرف العبادة لغير الله، ونحو ذلك من أركان الشعب. والقسم الثاني هي الشعب التي تكون واجبة من الواجبات، فإذا زالت لم يزل الإيمان بالكلية، لكن نقص بقدر الواجب الذي فيه، وهذه كثيرة جدا. كل فرض فرضه الله هذا هو الأصل فيه. إذن الشعب التي هي أركان هذه محدودة، وهي التي بها يدخل الإنسان الإسلام، متى ما ترك خرج مرة أخرى من الإسلام. وأما الواجبات هي التي بها يرتقي الإنسان في الإسلام، سلبا بترك المنهي أو إيجابا بفعل المأمور. والنوع الثالث شعب هي كمالات. وعلشان لا تنسى دائما أضرب مثالا بالبنيان. أي بنيان في الدنيا لا بد لها من أركان، وأعظم أركان البنيان الأرضية، ثم هناك أعمدة هي الأساسية. متى ما زال عمود من الأعمدة فإن البنيان ينهد لا يسكن فيه أحد. ثم في البنيان ما هو من الواجبات، يعني مثلا نحن نعلم أن هذا المسجد فيه عمدان، 1، 2، 3، 4، بعدين ننظر هنا 5، 6، 7، 8، هذه اللي استكشفناها، يمكن هناك أعمدة أخرى نحن ما نعرفها. لكن الواجبات ما هي؟ مثلا لو الواجب الحائط اللي بين العمودين، هذا واجب لصد الهواء، لصد البرد، لصد الحر، صد الرياح. طيب هناك شعب في البنيان هي كماليات، ثريات هذه كماليات، الزل هذه كماليات، الجماليات كلها كماليات. إذن الأمور المستحبة في الشريعة كلها كماليات في بنيان الإسلام والإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. فالحياء شعبة من شعب الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان.
يعني لم مثل ما تصورت أن بنيان الإيمان فيه أركان وواجبات ومستحب، كذلك بنيان الكفر عكس هذه الأمور، فعبادة الله وحده ركن في بنيان الإسلام، عبادة غير الله ركن من أركان الشرك، الإقرار بالمنزل ركن من أركان الإسلام، جحد شيء من المنزل ركن من أركان الكفر والشرك. لاحظ، الإخلاص لله في العبادة ركن من أركان الإيمان، النفاق ركن من أركان الكفر والشرك. طيب، كل واجبات الشرع هي عكسها واجبات شعب النفاق، وكل كمالات ومستحبات الشرع عكسها من شعب الكفر، لكنها ليست أركان ولا واجبات. نعم. طيب، ما وقفنا مكان مناسب، شلون؟ بعد الأذان. يلا نكمل، نخلص الفصل. بسم الله. إذن شعب الإيمان من حيث الوجود الحكمي إما ركن وإما واجب وإما مستحب، كعكس شعب الكفر. طيب،
أحسن. شعب الإيمان أحسن. قال رحمه الله تعالى: وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية.
هذا من حيث الأداة، فجميع شعب الإيمان إما قول وإما فعل، والقول يشمل قول القلب وقول اللسان، وفعل القلب وفعل الجوارح. نعم،
أحسن لك. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها نعم، زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان.
وكذلك يعني مثلا الشعب القولية التي يوجب زوالها زوال الإيمان نفي الشهادة، شهادة التوحيد أو شهادة الرسالة، عدم الإقرار بأركان الإسلام، عدم الإقرار بأركان الإيمان. طيب، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، سجود للصنم، طواف بغير البيت لغير الله عز وجل، لغير الله عز وجل، الذبح لغير الله. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. وهنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل.
طبعا حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل عند أهل السنة والجماعة، أما المرجئة فزعموا أن الإيمان غير مركب، أن الإيمان مفرد، واختلفوا في هذا المفرد، فغلاتهم قالوا المعرفة وهو قول الجهمية، والأشاعرة قالوا التصديق، ومرجئة الفقهاء يقولون قول وتصديق. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو تكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد.
هذه أيضا قضية مهمة، وهي معرفة شروط الإيمان. شروط الإيمان أو شروط هي شروط التوحيد، شروط الإسلام، الصدق واليقين والانقياد والقبول و المحبة، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه شروط في الإيمان، شروط في التوحيد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.
ما الدليل أنهم قالوا ليس بكاذب؟ بعضهم طبعا ليس كله. قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم وقال لهم: يا قوم لبثت فيكم عمرا من قبل هذا، فهل جربتم علي كذبا قط؟ قالوا: يا محمد لم نجرب عليك كذبا قط، لا نكذبك ولكن لا نتبعك، فإنك سفهت أحلامنا ونترك ما كان عليه آباءنا. ولذلك كونهم لا يكذبونه لا يعني الإيمان. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الإيمان يزول بزوال عامل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعة الجوارح وانقادت.
وهذا التقرير سليم من حيث التأصيل، كلام لا يخالف فيه أحد، لا الذين قالوا بكفر تارك الصلاة ردة ولا الذين قالوا بكفر تارك الصلاة حدا، لكنهم يقولون يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، يقولون أنه وإن لم يصلي لكن عنده طاعة أخرى. إيش عنده طاعة أخرى؟ إذا جاء وقت الصوم يصوم، إذا جاء وقت الزكاة يزكي، لا يكذب مثلا، لا يخون الأمانة مثلا، فعنده واجبات وأركان أخرى هي دالة على إيش؟ على طاعة القلب. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق مستلزم للطاعة.
وهذا التأصيل صحيح 100%، أنه لا يتصور أن يوجد إنسان مؤمن بالله حقا لا يطيع الله عز وجل في شيء البتة. فرجع الأمر إلى مسألة خيالية، هل يمكن أن يوجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم لا يوجد منه طاعة لله؟ هذا لا يوجد أصلا، فصارت المسألة فرضية خيالية من حيث تنزيل الأحكام. لكن الذين يقولون أن ترك الصلاة كفر ماذا يقولون؟ يقولون هي أعظم الطاعات، فعدمها يعني لا ينفع الأعمال الأخرى بدونها. هذا وجه استدلاله.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: وهو حقيقة الإيمان، فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس مجرد معرفة الحق تبينه، بل هو معرفته المستلزم لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل مراعاته.
هذا أصل عظيم، وهي أن الأعمال القلبية مستلزمة للأعمال البدنية، الأعمال البدنية دالة على الأعمال القلبية. عدم الإيمان ينتج عنه عدم الأعمال، عدم الأعمال ينتج عنه عدم الإيمان القلبي، فهما متلازمان. ولكن هل يوجد في الواقع عدم عملي البتة؟ هنا الكلام. حتى المنافقين، حتى إن المنافقين يوجد منهم أعمال، وبذلك استحقوا عصمة دمائهم وأموالهم، ولا لا؟ طيب، بين الرجل بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا أصل عظيم ينبغي حفظه وضبطه. نكتفي بهذا القدر ونقف على هذا الفصل، إن شاء الله نكمل الاثنين القادم لا الذي بعده. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.